فمما مر بنا أمس هذه البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بين السور والتبرك بها أم أنها آية من كل سورة؟ أنها آية مستقلة عند بعض القراء الفصل بين السور ولحديث ابن عباس وأنها آية من السورة عند بعض القراء وهذه قراءات متواترة هذا هو الصحيح. وأيضا هناك قول أنها جزء آية من كل سورة وقول آخر أنها آية من سورة الفاتحة أو أنها قرآن في سورة الفاتحة وليس في قرآن في بقية السور. قلنا هذا قول بعيد ولكن بعد المراجعة رأينا أن هذا أن هذه قراءة حمزة وخلف أنهم يسمون في أول المصحف عند فتحة الكتاب ثم إذا وصلوا آخر السورة بأولها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لأن القرآن عندهم بمثابة السورة الواحدة الفصل لا يتلفظون بها. وهناك قول للإمام مالك وأبي حنيفة أنها ليست من القرآن وهذا هو البعيد أنها ليست من القرآن لا من الفاتحة ولا من غيرها. واتفق أهل العلم وهكذا القراء العشرة أنها جزء آية من سورة النمل وأنها أيضا لا يبتدأ بها أو لا تقرأ في سورة براءة لأن سورة براءة مع سورة الأنفال السورة الواحدة. وقيل أن آية براءة أو أن سورة براءة نزلت بالسيف أي بالأمر بالقتال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي آمرة بقتال الكفار. وأيضا تضمنت فضح المنافقين وبيان كثير من أحوالهم وصفاتهم فليسوا حقيقين بالرحمة.
على كده ايش حكم قراءة الصلاة؟
البسملة على القول بأنها آية يجب قراءتها قل بأنها آية ولا ينبغي حذفها تقرأ سواء قلنا أنها آية من السورة أو مستقلة وهذا الذي أثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بها وهكذا الصحابة ولكن السنة الإسرار بها في الصلاة بخلاف الاستعاذة فإنها ليست من القرآن بالإجماع الاستعاذة أما البسملة فهي من القرآن وقد سبق ذكر الخلاف فيه.
وإذا نسيها عليه سجود السهو
إذا نسيها في الصلاة إن كان إن كان يقرأ بقراءة من أثبتها ترك واجبا نسيه من الفاتحة سيما الفاتحة، فلا بد من قراءة الفاتحة بكمالها، أما من غيرها فلا، من غيرها فلا، يعني إن نسيها أو تركها عمدا لا يلزمه شيء، لكن إذا تركها من الفاتحة فإن كان يقرأ بقراءة من أثبتها فيكون هنا قد ترك آية فيجب أن يأتي بها. ويسجد للسهو، يأتي بها ويسجد للسهو، لأنه ملزم بقراءة الفاتحة بكمالها. بقي هل يقرأ بها في أثناء السورة أو لا للقراء؟ فيجوز الأمران لهم، أنا أقول قولان، يجوز الأمران لك أن تثبتها إذا قرأت من أثناء السورة، ولك أن تحذفها، والإثبات مقدم، والإثبات مقدم. في أثناء السورة سواء قرأت من أوائل السورة بعد أولها أو من أواخرها أو في وسطها، فالأفضل أن تثبتها. وإن حذفتها ليس عليك شيء، هذا عند القراء العشرة. فمن الخطأ الإنكار على من قرأها أثناء السورة، القراء العشرة على جواز الأمر، لك أن تثبت ولك أن تنفي، يعني أن تحذف، والإثبات مقدم. بقي بارك الله فيكم في أثناء سورة براءة، إذا قرأت بعد الآية الأولى منها مثلا أو في أثنائها، هل تثبت البسملة أو لا؟ فمنهم من قال لا تثبتها أثناء السورة، لأنك لا تثبتها في أولها، ففي أثنائها يكون تبعا في أثنائها يكون تبعا لأولها. ومنهم من قال تثبتها كبقية السورة، ولم يأتي ذكرها في أول السورة، ولا مانع من إثباتها في أثناء السورة، وهذا الأمر سورة براءة. والسنة الإصرار بها في الصلاة الجهرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين، وأيضا كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يسر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم تعرض الشارح لمعنى الباب، فما معناه بالبسملة؟ بسم الله الباب هنا يسمى باب الاستعانة، وقلب المصاحبة والاستعانة أقرب. والاسم هل هو مشتق من السمة أو من السمو؟ من السمع على الصحيح هو العلم. بسم الله. والجار والمجرور متعلق بمحذوف، قدروه فعلا وقدروه اسما، والأفضل أن تبتدئ بالجار والمجرور تبركا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ولأنه أحق بالصدارة، وأيضا لإفادة الاختصاص، لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص، فتقول بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، ولك أن تقول أقرأ بسم الله أكتب بسم الله، لكن فضلوا تقديم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، أي بعض المتكلمين. هذه مسألة كلامية. فإن الاسم هو اللفظ الدال أي على المسمى، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. وليس هو كذلك أي الاسم نفس التسمية، فإنها فعل المسمي. التسمية فعل المسمي، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. عندنا ثلاثة أمور: اسم، مسمى، تسمية. فالاسم هو اللفظ الدال، الاسم هو اللفظ، مثل زيد، هذا اللفظ المكون من الزايد والياء والدال، هذا هو الاسم. وهذا الاسم يدل على المسمى، وهو من أطلق عليه هذا اللفظ، يعني ذلك الذكر من بني آدم، ذلك الذكر المعين من بني آدم، زيد ذاك المسمى، وزيد الاسم. وهذا الاسم يدل على المسمى هو الذات. وليس الاسم الذي هو اللفظ عين المسمى، يعني الزايد والياء والدال، ليس هو زيد ذات زيد، انما يدل عليه. فالاسم شيء والمسمى شيء اخر. والتسميه التلفظ، والتسميه هي فعل المسمي. تقول سميت ابني زيدا، فعل. قل انت الذي سميت ابنك هذا الاسم، فعل المسمي. وهكذا ايضا التلفظ بالاسم تسميه. تقول لابن اسماعيل محمد وزيد، هذه تسميه، قد يكون له اسم واحد، قد يكون له اكثر من اسم، هذه تسميه. وهذه المسألة، مسألة الاسم والمسمى، بدعة كما نص على ذلك شيخ الإسلام في الحموية وهكذا في مجموعة الفتاوى، أي لم تذكر في عهد السلف ولم يعبروا بها، ولكن جاءت من قبل أهل الكلام وعرفنا وجه الصواب فيها وما تقدم وما ذكره الشارح. لأن فيها مدخلا لأهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في أسماء الله وصفاته، كما سيأتي ذكر بعض ذلك. قال: وقد ذكر أبو جعفر الطبري كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة، أي من أئمة السلف أحمد وغيره ومن سبقه، ولم تعرف عن أحد من السلف، وإنما شهر النزاع فيها بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره. وإن كان لابد من قول فيها فما ذكره ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم، حيث قال: فإن قيل فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره، قيل: طالما غلط الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه فالاسم يراد به المسمى تارة، المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا واستوى الله على عرشه وسمع الله ورأى وخلق، فهذا المراد به المسمى نفسه. قال الله كذا، المراد به المسمى، هذا المسمى هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي قال، ولا يراد به اللفظ قال الله كذا. وإذا قلت الله اسم عربي، أي هذا اللفظ عربي وليس عجمية، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله، والرحمن وزنه فعلان، والرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلك، فالاسمها هنا للمسمى، للمسمى، ولا يقال غيره، لا يقال غير المسمى، فاللفظ هنا للمسمى ولا يقال لغير المسمى، لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، يعني الألف واللام واللام كلها غير غير ذات الله سبحانه وتعالى، فهذا حق أن اللفظ غير المعنى، يعني هذا اللفظ إلا على معنى فحق. وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له، ليس له اسم، حتى خلق لنفسه اسما، حتى خلق لنفسه اسما، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعه، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. أسماء الله مخلوقة، هذا قول الجهمية. الجهمية يقولون أن الاسم غير المسمى، فقالوا أسماء الله غير الله، وما كان غير الله فهو مخلوق، فأسماء الله كلها مخلوقة، لأن الاسم عندهم ليس هو المسمى، غيره، فقالوا لأن أسماء الله غير الله وهي مخلوقة، وهذا كلام باطل. فالله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وهذا من كلامه سبحانه وتعالى ومن صفاته. فالله ذاته وصفاته وهكذا أسماء غير مخلوق، فالله يشمل الاسم والصفة، الذات والصفة. وإذا قلنا أن الاسم هو المسمى، قد يفهم أن هذا اللفظ هو الله، اللام واللام والهاء، أنه هو الله، ليس كذلك. الحروف مخلوقة، الحروف التي هي يعني في غير القرآن، ففيه لبس فيترك، فلا يقال في قول القائل الله اسم عربي، يقال المراد به هنا الله اسم عربي، يراد بالاسم اللفظ ولا يراد به المسمى، على هذا القول، على ما رجحه ابن القيم وغيره. وإذا قلنا الله مستوى على عرشه، أو الله تكلم بكلامه، المراد به المسمى، على هذا التفصيل كان لابد من قول فريح حاته، وإلا هذه المسألة أثيرت بعد الأئمة. فيقال الاسم دال على المسمى، والاسم غير، أيضا لا يقال غير المسمى، وإنما دال على المسمى، وهناك التسمية. قال وقلنا وقد نقله ابن أبي العز هذا الكلام مقرراً، وتجد معنى هذا في ثنايا الوحد ابن تيمية لهذه المسألة كما في مجموع الفتاوى المجلد السادس من صفحة 85 إلى 1200، طال المجلس في هذه المسألة. قال فصل الاسم والمسمى، كلاما طويلا من أحب أن يراجع وغيره. وليس الاسم هو نفس التسمية كما ذكر الشارح رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله: التسمية مصدر سمى يسمي تسمية، والتسمية نطق بالاسم وتكلم به، نطق بالاسم وتكلم به. التسمية تقول زيد، تلفظ بهذا الاسم تسمية، وهي من فعل المسمي، سميت بني زيدا. ليست هي الاسم نفسه، وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها، ليست هي أعيان الأشياء، ليست هي أعيان الأشياء. فلو قال قائل الاسم هو المسمى، قد يفهم أن هذا اللفظ هو ما دل عليه من المعنى، وهذا ليس صواب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وذلك أن التسمية إنما هي وضع الاسم وذكر الاسم، فهي نسبة الاسم إلى مسمى. فإذا قلنا لفلان تسميتان اقتضى أن له اسمين نسبهما إليه. انتهينا من هذه المسألة، أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى، وليس المسمى، وليست التسمية. ففرق بين الاسم والمسمى والتسمية كما ذكرنا. وإن كان لا بد من ترجيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله، قد يراد بالاسم اللفظ تارة، وقد يراد به المعنى الذي دل عليه تارة. قد يراد به اللفظ، وقد يراد به ما دل عليه اللفظ، وهو اللفظ واشتمل عليه المصدر على ما ذكره ابن القيم رحمه الله. قال الشارح: وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم بسم الله، فلفظ الاسم مقحم وأصلها بالله. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل، بالله الرحمن الرحيم أبتدئ قراءتي، هكذا يكون المعنى على قول هذا القائل. قال: إنما تكون الاستعانة بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، أي هذا القول ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، ذكر الاسم الكريم باللسان، قيل الكريم لأنه الاسم لله، كما في قوله: سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك. والتسبيح والتنزيه كل نقص معين، أي نزيه من كل نقص معين، ناطقا باسم ربك متكلما به. فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. واسم الجلالة، انتهى من هذه المسألة. إذا قول من يقول أن الاسم مقحم هذا قول خطأ، وإنما هو مثبت كما في الآية، وأيضا يثبته القارئ، ومعناه يسبح ناطقا باسم الله، فيذكر ويتلفظ به تبركا، وأيضا اتباعا لظاهر الدليل. قال: واسم الجلالة، قيل إنه اسم جامد غير مشتق هو الله، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له. ولو قال أزلي أحسن من قديم، أول اسمه أول، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادث له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحير. والصحيح الأول أي أنه مشتق من أله يأله أي عبد يعبد. والصحيح الأول فهو إله، إله اسم، وأله فعل. فقد يشكل يعني هذا الاسم بالفعل الذي هو قبله، قال وقيل من آلهة، هذا فعل، إله هذا اسم مشتق من أله يأله، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الإلهية والعبودية، الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. أخرجه ابن جرير في سنده، وفي سنده بشير بن عمارة وهو ضعيف جدا، وهو أيضا من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس ولم يلقى. وعنده والمعبودية بدل العبودية، والعبودية هو الصواب. فهذا الأثر لا يصح. ومن ذلك قول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء إله أي مألوه، وفي الأرض إله أي مألوه أي معبود، أي يعبده من في السماء ويعبده من في الأرض. قال: وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل. وعلى القول بالاشتقاق أي أن هذا الاسم مشتق يكون وصفا للأصل، اشتمل على صفة، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، أخبارا وأوصافا. يقال: الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال: الله الرحمن الرحيم إلى آخره. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمرد هذه الأسماء كلها المذكورة في هذه الآيات إلى لفظ الجلالة الذي هو الله، فمرد لسائر الأسماء وهكذا الصفات إلى الله، فهو أعرف المعارف، الله أعرف المعارف، ومرد الأسماء والصفات إليه تعرف به، وقال: الرحمن من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، وهكذا الوجه الذي يليق بجلاله وصفات الله وهكذا. فهو مشتق وهو أعرف المعارف، ومرد الأسماء الحسنى والصفات العلى إليه. قال: والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة. والمراد بهم هنا الأشاعرة، فالأشاعرة معطلة، وهكذا المعتزلة والجهمية، لكن منهم من عنده تعطيل كلي بأسماء الله وصفاتك المعطلة، ومنهم من عنده تعطيل جزئي كالمعتزلة، يثبتون الأسماء وينفون الصفات ويعطلون الله عن صفاته. وهكذا الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات مع تعطيل لبعضها وينفون مع ذلك. قال: وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. واختلف في الجمع بينهما الرحمن الرحيم، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا والآخرة، كل شيء في الدنيا والآخرة، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة. والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس وهذا أشهر. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات إلى الله، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، تعلق الصفة بالمرحومين. ولهذا لم يجد الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا. قال: وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. ومنهم ذكر غير هذا. قال ابن كثير رحمه الله: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، فرحمن على وزن فعلان ورحيم على وزن فعيل، وكلاهما من أمثلة المبالغة، إلا أن رحمن الذي هو على وزن فعلان أبلغ من رحيم. قال: وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا أنه مشتقان ومن الرحمة على وجه المبالغة، ورحمة أشد مبالغة من رحمة. وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك، وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. الرحم مشتق من الرحمة حيث اللغة، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قلت: هذا الحديث أخرجه أحمد أيضا وغيره، هو صحيح لغيره. قال القرطبي: وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص بها الله تعالى. والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. واسمه تعالى الرحمن خاص به، لم يسمى به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف رحيم، لكن الرحمن من خصائصه لا يطلق على غيره. هذا من الفوارق بين الاسمين، إضافة إلى ما تقدم من أن الرحيم، من أن الرحمن أشمل وأعم. ومن قال أيضا كما ذكر الشارح أنه يشمل رحمة الله عز وجل لسائر المخلوقين، بخلاف الرحيم فهو خاص بالمؤمنين وكان المؤمنين رحيما. ومنهم من ذكر أيضا أن الرحمن رحمة الدنيا والآخرة، والرحيم يكون في الدنيا. هذا من الفوارق بين الاسمين. قال كما وصف غيره بذلك من أسمائه، أي وصف نبيه بأنه رحيم كما وصف غيره بذلك من أسمائه. قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، ومن أسماء الله السميع البصير. لكن إذا أطلق هذان الاسمان على الله على ما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، وإذا أضيف إلى المخلوق على ما يليق بضعف المخلوق وحاله ونقصه. الفارق والأدلة كثيرة في هذا، فهناك أسماء كثيرة أطلقت على بعض المخلوقين وهي على ما يليق بضعفه، وإذا أطلقت على الله وأضيفت إليه على حسب يعني كماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فلا بد من الفارق. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله جملة من هذا للحموية، وهكذا ذكر ذلك أيضا ابن خزيمة في كتابه التوحيد. الفارق بينما أطلق بينما إذا أطلقت بعض هذه الأسماء المخلوق وعلى الخالق، والشراب غلام عليم والشراب غلام حليم. والحاصل أن أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن، هذا خاص بالله لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرازق، هذه كلها خاصة بالله لا تطلق على غيره، الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن، اسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بذكر لفظ الجلال الذي هو الله ثم وصفه بالرحمن الرحيم. قال فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، فبدأ بالرحمن لأنه أخص وأعرف، أخص من حيث أنه خاص بالله لا يطلق على غيره بخلاف الرحيم، يطلق على الله وعلى غيره مع الفارق. هذا من الفوارق بين الاسمين. انتهى. وبما أن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، ولذلك قالوا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا، وقد تقرر أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. فالرحمن أشد مبالغة من الرحيم، فزيادة البناء تدل على زيادة المعنى. زيادة البناء يعني البناء الكلمة تدل على زيادة معناه في الحروف أو في المبالغة أو نحو ذلك. قال الشارع وروي عن ابن عباس أنه قال هما اسمان رقيقان يا الرحمن الرحيم، أحدهما أرق من الآخر. وهذا الأثر موضوع أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرحمن وهو الرقيق والرحيم الرحيم وهو العاطف على خلقه بالرزق، وهما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. ومحمد بن مروان هو السبي الصغير والكلبي، ومحمد بن السائب وهما كذابان، وأبو صالح بادام ضعيف. هذا الأثر موضوع، وهما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. ولكن الفوارق التي سبق ذكرها هي المعتبرة. قال ومنع بعضهم، قال الشارح ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الله لاسم الجلالة الذي هو الله، لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره. والأعلام لا ينعت بها، هو نعت لله ليس لغيره. والصحيح أنه نعت له أي لله باعتبار ما فيه من معنى، نعت أي وصف له باعتبار ما فيه من معنى، من معنى وصفية. فالرحمن اسمه تعالى وصفه، فهو اسم له علم له، وأيضا اشتمل على صفة الرحمة. ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا عن اسم الله. ومن حيث هو اسم ورد في القرآن، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل هو عالم يطلق على الله سبحانه وتعالى كغيره. بل ورود الاسم العلم، هنا حصل نقص، والصواب يقال بل ورد ورود الاسم، هكذا تصور الإبهام، بل ورد ورود الاسم العلم أي الرحمن، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. فعلمنا أن الرحمن مشتق، وهو مشتمل على، وهو دال على صفة الذات ومشتمل على صفة الرحمة. وهو نعت باعتبار ما فيه من وصفية، ومن حيث هو اسم في القرآن غير تابع، فنكون بهذا قد انتهينا من معنى بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.